بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس
الفقه
من
ويحفظ
الفقه
ويتقن.
الإسلامي.
لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه، لا
البرنامج
تقل
من
قد
إعداد
ذهبت
وتقديم
أرقابه، كل من سار
الشيخ
على
وضاح
الطريق
الشعبي.
وصل. اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية على جملة من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، وها نحن اليوم بإذن المولى سبحانه وتعالى نتواصل معكم للحديث على ما تبقى بهذا الباب المبارك، ثم نتبعه بالكلام على بعض المسائل المتعلقة بباب الإمامة. فنقول وبالله التوفيق، يجب على المسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس في هذا المكان المبارك، يجب عليه أن يصلي ركعتين، سواء أكان هذا في وقت كراهة أو لم يكن كذلك. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحكم أيها الإخوة في الله يشمل أوقات الكراهة والأوقات الأخرى. وإذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، فيجب عليه كذلك أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلم خطأ كثير من الناس أصلحنا الله وإياهم، الذين نراهم إذا دخلوا والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة نراهم يقفون ولا يصلون ركعتين، بسبب أنهم يريدون أن يرددوا الأذان خلف المؤذن، وما علموا أنهم بهذا قدموا المستحب وهو الترديد على الاستماع للخطبة وهو أمر واجب. فالأولى بالمسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أن يشرع في أداء تحية المسجد في أي وقت، وأن ينصت للإمام إذا خطب. وإذا دخل المسلم المسجد وأقيمت الصلاة فيجب عليه أن يقطعها وأن ينضم مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وما ذاك أيها الإخوة الكرام إلا لفضل التكبيرة الأولى مع الإمام. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والمسبوق أيها الإخوة الكرام يدخل مع إمامه على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك فيها الركوع. فعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أي إذا أتى والإمام راكع فليركع معه، وإذا أتى والإمام ساجد فليسجد معه، وإذا أتى والإمام جالس فليفعل كما يفعل الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، أي ولا تعتدوا بهذه الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدركها مع الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والواجب أيها الإخوة في الله على العبد إذا أتى إلى المسجد والإمام يصلي بالناس، الواجب عليه ألا يصلي منفردا، وأن يحاول الانضمام إلى الصف الأخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. أما إذا لم يجد مكانا ينضم فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما عليه إلا أن يقف في الصف الأخير منفردا، بشرط أن يكون قد بذل الوسع في البحث عن فرجة بين المصلين. وما نراه اليوم من فعل كثير من الناس أنهم يجذبون إليهم بعض المصلين في الصف الأمامي، فهذا من الأخطاء، وهذا يتسبب في بعض المخالفات الشرعية، منها أنك تحرم هذا الرجل من أجر الصف الأول، والأمر الثاني أنك تجعل فرجة في هذا الصف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أيها الإخوة الكرام بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف من الواجبات التي ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشروع في حق الإمام أيها الإخوة الكرام أن يخفف بالناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وهو حديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي صلوات الله وسلامه عليه، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، وهو حديث صحيح متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى هذا أن الإمام يخفف تخفيفا سريعا جدا كما يفعل اليوم كثير من الأئمة أصلحنا الله وإياهم، وإنما هذا التخفيف يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة خفيفة وكانت صلاة تامة، فحري بالأئمة أن يتحروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر الإطالة حتى يقرأ ما بين 60 إلى 100، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في صلاة الظهر بقدر 30 آية، وفي صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وأما صلاة المغرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيلها بعض الشيء حتى قرأ مرة من المرات بسورة الأعراف، وقرأ مرة عليه الصلاة والسلام بسورة المرسلات، وقرأ عليه الصلاة والسلام مرة بسورة الطور. وأما صلاة العشاء أيها الإخوة في الله فالسنة فيها التخفيف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من قصار المفصل، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تعتبر هي التخفيف وهي الإتمام الذي ينبغي للأئمة ولجميع المسلمين أن يلتزموا بها، لأنها سنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المسائل المتعلقة بباب الإمامة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم فيه
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد در نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا، فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
اشتغل عنه بمال وخول.